السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. ثم أما بعد، أحبتي في الله، ولقاؤنا في هذه الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى عن موضوع غاية في الرقة، ألا وهو الحديث عن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المعنى العالي جدا الذي يشهد أمام البشرية جميعا كم أن النبي صلى الله عليه وسلم امتلأ قلبه بالرحمة، وأي رحمة، وإن البشر جميعا ينالون من خير النبي عليه الصلاة والسلام، وينالون من بركة النبي صلى الله عليه وسلم، كما سنرى ذلك بإذن الله تبارك وتعالى عند الحديث عن الشفاعة العظمى. ويا أحبتي، ليكون الكلام مرتبا منظما، نريد أن نفهم أولا ما معنى كلمة الشفاعة. الشفاعة أحبتي لغة من الشفع إذا كان اثنين، والازدواج هنا كيف يحصل؟ يحصل أن الإنسان يريد طلبا فيذهب لإنسان آخر ليضم صوته إلى صوته، فيصير الطلب مصدره اثنان، وهذا هو الازدواج، وهكذا تكون الشفاعة. فحينما تطلب شفيعا، أي أن هذا الشفيع يقوم بنفس الطلب الذي عندك لتصير اثنان، وهذا الشافع يكون أقرب إلى المشفوع عنده. زي بالضبط أنت تريد أمرا من مسؤول كبير، ولكنك ليس لك جاه وليست لك وجاهة عند هذا المسؤول، فأنت تطلب من يشفع لك شفاعة حسنة عند هذا المسؤول، فيتقدم هو بطلبك، فيصير يضم صوته إلى صوتك، فتكون اثنان يطلبان ذات الطلب. وهكذا يطلب الخلق جميعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام لأن يشفع عند الله عز وجل، ويعرض ما يطلبون عند الله سبحانه وتعالى. أجل أحبتي، هذا هو باختصار المعنى اللغوي لكلمة الشفاعة. أما المعنى الشرعي، يعني إيه شفاعة بقى بالنسبة لما اصطلح عليه وما هو مدلول هذا الاسم، هو التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة. فتراهم في ساحة القيامة أخذهم العرق وأخذهم الكرب وأخذتهم الشدة، وعانوا من الكرب ما لم يكونوا يحتسبون، فيستشفعون ويطلبون الشفاعة إلى آدم، وآدم يقول نفسي نفسي، ويحيلها إلى نوح، ونوح يحيلها إلى إبراهيم، وإبراهيم يحيلها إلى موسى، وموسى يحيلها إلى عيسى، وعيسى يحيلها إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيشفع محمد عليه الصلاة والسلام على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله. يشفع النبي محمد لماذا؟ ليبدأ الله فصل القضاء، وهذا يكون دفع الضر أو جلب منفعة. جلب منفعة زي ما يحصل حينما يصل الناس جميعا إلى الجنة وتقرب لهم الجنة، ويجدون باب الجنة مغلقا، فيذهبون إلى آدم فإبراهيم فموسى فعيسى فمحمد، ويشفع محمد ويفتح، يبدأ يقرع باب الجنة، فيقول الخازن من أنت؟ فيقول محمد، فيقول لك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. وهذه شفاعة لجلب منفعة. إذن الشفاعة لدفع مضرة، يعني وهذا المعنى معنى نسبي، لأن دفع المضرة اللي هو في الشفاعة العظمى ليس دفعا مطلقا، إنما بس لفصل القضاء، أو المعنى الأقرب ليها الشفاعة لأن ينجو من استحق النار، لأن ينجو من النار، ونبيكم قائم على الصلاة يقول يا رب سلم سلم، فيسلم من استحق النار ويجوز الصلاة ولا يقع في النار. أما المثل جلب منفعة دخول الجنة، إذن الشفاعة هي التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة. حبيبي في الله، الشفاعة قسمان، وهذه النقطة الثانية في لقائي بكم، الشفاعة قسمان، شفاعة باطلة وشفاعة صحيحة. الشفاعة الباطلة من أهل الشرك وأهل الكفر وأهل الضلال، يعبدون معبوداتهم لتكون لهم شفعاء عند الله عز وجل، وهي لا تستطيع أن تجلب نفعا لنفسها، فكيف تشفع عند ربها عز وجل وهي ليس لها جاه أصلا عند الله سبحانه وتعالى، وليس لها قدر عند الله، فضلا عن إن معظم هذه المعبودات معبودات لا تسمع، معبودات لا تعقل، معبودات هي أصنام، هي أوثان. يقول ربنا على لسان هؤلاء: ويعبدون من دون الله، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا، شفعاؤنا عند الله. وقالوا أيضا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. لكن في الحقيقة هذه شفاعات باطلة لا ينتفع أصحابها بها، لا ينتفعون بها. يقول ربنا عز وجل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، هؤلاء الكفار، ما تنفعهم شفاعة الشافعين، لا ينتفعون بهذه الشفاعة، وهذه الشفاعة أصلا غير مقبولة. فما تنفعهم شفاعة الشافعين، إلا أن هذه الآية لها مخصص سنذكره لاحقا بإذن الله عز وجل. يبقى دي الشفاعة باطلة، الذين يعبدون الأصنام ويقولون هم شفعاؤنا عند الله. أما الشفاعة الصحيحة فلها شروط ثلاث لكي تكون الشفاعة. أنا أريد أن نفهم وأن نستوعب قضية الشفاعة. أنت دلوقتي مثلا، أنا أملك مصلحة لإنسان، وليكن يعني، فمثلا في واحد عايز المصلحة دي مني، فهو يعني ليست بيني وبينه يعني قرب، فهو ماذا يصنع؟ يبحث عن أصحابي وأصدقائي ويقول: يا جماعة والله أنا لي حاجة عند فلان، وعايز حضراتكم تكلموه عشان يمشي لنا المصلحة دي. فطبعا هو لو كلمني رأسا كده المسألة ممكن تأخذ جذب ونظر والكلام ده، إنما لما يوسط واحد حبيب من أحبابي ويقول حبيبي ده يقول لي مثلا: والله المصلحة دي نريدك أنك تمشيها له، فعشان حبيبي شفع عندي أنا همشي له مصلحته. خدتوا بال حضراتكم؟ هي بتجي كده. يبقى الشافع يكون له جاه ويكون مرضيا عند المشفوع، عند يكون مرضي. إذن الشرط الأول رضا الله عز وجل عن الشافع. فلما يكون الشافع محمد عليه الصلاة والسلام، ربنا راضي عنه، ربنا عز وجل بحبه، يبقى رضا الله عن الشافع. دي حاجة. واحد ممكن يجي يقول، مسلم يقول: والله احنا كده كده النبي عليه الصلاة والسلام هيشفع لنا والمسألة. لا يا حبيبي في الله، لابد أن يتحقق أيضا رضا الله عن المشفوع له. لازم انت تكون عملت أعمال ترضي ربك عز وجل عنك، إن ربنا عز وجل يكون راضي عنك ليشفع النبي عليه الصلاة والسلام. لأن فيها يجي في مرحلة ربنا عز وجل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام وبيشفع: يا محمد أما هذه فليست لك. والنبي عليه الصلاة والسلام حبيب ربنا ومرضي عنه عند الله عز وجل، بل هو أعلى الخلق من جهة رضا الله عز وجل. وبرغم ذلك يقول له: أما هذه فليست لك. فيبقى رضا الله عن الشافع، رضا الله عن المشفوع له. الحاجة الثالثة إذن الله عز وجل في الشفاعة، إن ربنا يأذن. يقول ربنا عز وجل: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى عن الشافع ولا عن المشفوع له. أبهمت في القرآن. يبقى الرضا على إطلاقه عن الشافع والمشفوع له. ويقول ربنا عز وجل: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يبقى إيه؟ يبقى الإذن والرضا. الرضا عن مين؟ الرضا عن الشافع، إن ربنا يقبل بس إنك تشفع. طيب دي أقسام الشفاعة. تعالوا هنا حبيبي نشوف النقطة الثالثة في لقائنا في هذه الحلقة بإذن الله، أنواع الشفاعة. الشفاعات الحاصلة يوم القيامة أنواع. في شفاعات للنبي عليه الصلاة والسلام وحده، خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشركه فيها غيره، وهذه الشفاعات أربعة. الشفاعات الخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعات أربعة. أول هذه الشفاعات الشفاعة العظمى. والشفاعة العظمى هي المقام المحمود الذي ذكره الله عز وجل في سورة الإسراء. قال ربنا ومن الليل فتهجد به عسى أن يبعثك ربك أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والمقام المحمود على قول جماهير المفسرين هو الشفاعة العظمى. يبقى هي المقام المحمود. يعني إيه المقام المحمود؟ المقام المحمود الذي يحمده الله عز وجل عليه ويحمده كذلك الخلائق جميعا الأولون والآخرون. سبحان الله، يعني الخلائق يحمدون النبي عليه الصلاة والسلام. أجل، هو إيه قصة الشفاعة العظمى؟ قصة الشفاعة العظمى إن الخلق جميعا في موقف القيامة، موقف شديد، الشمس تدنو من الرؤوس، والعرق يلجم الخلق إلجاما، ويبلغ العرق إلى أنصاف الأذنين عند بعض الخلق، والكرب يزداد على الخليقة، فيقول الناس بعضهم لبعض، الناس جميعا، ألا ترون ما نحن فيه؟ ألا ترون ما قد بلغنا؟ ألا تلتمسون أحدا ليشفع لنا عند ربنا؟ فيذهبون إلى آدم فيأبى آدم، وهم يذكرون لآدم الخصائص التي اختصه الله عز وجل بها، كما ثبت في صحيحي البخاري ومسلم ومن قبلهما في مسند الإمام أحمد. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم حينما قرب له الذراع فنهشه نهشة، وكان يعجبه الذراع صلى الله عليه وسلم، يعني أكل منه قطعة، ثم قال أنا سيد الناس يوم القيامة، أتدرون مما ذاك؟ والنبي عليه الصلاة والسلام لا يفخر بل يخبر عن حقيقة كائنة، أتدرون مما ذاك؟ فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يغشى الخلق من الكرب، فيقول بعضهم لبعض ألا ترون ما نحن فيه؟ ألا تلتمسون أحدا ليشفع لنا عند ربنا؟ فيذهبون إلى أبيهم آدم فيقولون يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، فاشفع لنا عند ربنا ليبدأ الله فصل القضاء. فيقول آدم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد نهاني عن الأكل من الشجرة فعصيت، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى نوح. سبحان الله، أنا عايز حضراتكم عشان نعرف قدر النبي عليه الصلاة والسلام، أريد أن نقف مع كل نبي. دلوقتي آدم قال المشكلة عنده أنه أكل من الشجرة التي نهاه الله عز وجل، فآدم عليه السلام خجل ومستحي من الله عز وجل أنه عصى الله أكل من الشجرة، وبعد كده يقف قدام ربنا يقول له يا رب يعني ابدأ فصل القضاء انه يشفع عند الله عز وجل. يستحي من الله، يستحي من الله من زلة واحدة فعلها تاب منها، لقول الله عز وجل: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. فما بالنا نحن أصحاب الذنوب والمعاصي والآثام، نحن أصحاب الكثرة من الذنوب. اللهم اعف عنا وتجاوز عنا واعصمنا من الزلل يا رب العالمين. يبقى هي دي الناس اللي عارفة ربنا، عارفين ربنا وعارفين جلال ربنا. لذلك بعض السلف الصالح كان يقول: وسوأتاه منك وإن عفوت. دي الناس اللي عارفة جلال الله عز وجل. يبقى آدم خجل من الله ان يقف قدام ربنا سبحانه وتعالى وارتكب المعصية بالرغم انه تاب، وهي معصية واحدة لم يذكر غيرها سبحان الله، برغم توبته تاب الى الله عز وجل. فماذا عنا نحن؟ طب بالنسبة للموقف، اذا النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكرش حاجة، ما كانش عند نبي حاجة، وقام للشفاعة. اذا النبي عليه الصلاة والسلام افضل من ذلك. اذا النبي عليه الصلاة والسلام ليست له زلة صلى الله عليه وسلم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام معصوم، فليست هناك زلة يستحي منها. اذهبوا إلى نوح، فيذهبون إلى نوح: يا نوح أنت أول الرسل، وسماك الله عبدا شكورا، ألا ترون ما نحن فيه؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ اشفع لنا عند ربنا. فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله. وسر الغضب إن معاصي العباد جميعا اجتمعت وعرضت على الله عز وجل في هذا الوقت. إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني قد دعوت دعوة على قومي. نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى إبراهيم. تعرفين إيه اللي حصل مع نبي الله نوح؟ نبي الله نوح عبد عاش 1000 سنة إلا 50، يدعو قومه، لاقى منهم الأمرين، صبر عليهم صبر متفرد، سخروا منه فصبر، استهزأوا به فصبر، أذوه أشد أنواع الإذاء فصبر. وبعد كده أوحى الله إلى نوح أنه لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن، ودعا على قومه: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. الدعوة دي إنه دعا على قومه دعوة خايف من ربنا ومستحي من ربنا، وبيعتبرها نوح زلة إنه يدعو على الكافرين، سبحان الله. لذلك بعض الإخوة اللي بيدعي في دعاء القنوت على الكافرين، يا أخي النبي ما فعل ذلك عليه الصلاة والسلام، اعتبرها نوح زلة جعلته يخجل ويستحي أن يمثل أمام الله ليطلب من الله عز وجل الشفاعة في فصل القضاء. حال بينه وبين المنزلة العالية، حال بينه وبين المقام المحمود، دعوة على الكافرين. تقول له: امال نعمل إيه؟ ما ندعيش على أيوة، لا تدعو على الكافرين، بل ادعي على الكافرين الظالمين المعتدين. فالدعاء لاعتدائهم وليس لأجل كفرهم. ينبغي علينا ألا ننجرف انجراف مخالف لشرع ربنا سبحانه وتعالى. النبي عمره ما دعا على كافر إلا إن كان ظالما معتديا، ولا يجوز لك أن تدعو إلا على الظالم المعتدي، بل أمرنا بالبر والقسط والإحسان معهم، إنما أن ندعو عليهم هذا ما أنزل الله به من سلطان. يا إخواني، عدها نوح زلة حالت بينه وبين المقام المحمود الذي يحمده الله عز وجل عليه وتحمده الخلائق جميعا عليه. نفسي اذهبوا إلى إبراهيم. ذهبوا لإبراهيم: يا إبراهيم أنت خليل الله، أنت خليل الله، اشفع لنا عند ربك، ألا ترى ما قد بلغنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول إبراهيم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله. وأنا عايزك يعني تستحضر كده إن ربنا عز وجل في حالة الغضب الشديد أو في غضبه الشديد، من الذي يجرؤ أن يذهب إلى الله؟ إنسان ملوش الكلام ده كله. فكل واحد لو عنده بس أقل حاجة تعمل له خجل حياء من ربنا، ما يقدرش يكلم ربنا سبحانه وتعالى، ما يقدرش يروح يطلب من ربنا إنه يبدأ فصل القضاء. فبيقول قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني كذبت 3 كذبات نفسي 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 اذهبوا إلى موسى. 3 كذبات كذبها إبراهيم. وإحنا لو عدينا بالنسبة لنا كذبات إبراهيم من الكذب لكانت حياتنا كلها كذب، لأن من كذبات إبراهيم أول حاجة قوله إني سقيم، الثانية بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. قال العلماء إن دي باعتبار مراد إبراهيم ليست كذبات. الثالثة لما دخل على ملك مصر الظالم أو الرجل حاكم مصر الظالم، لما دخل عليه قال له دي مين دي؟ قال له إنها أختي وما قصد إلا أنه أخته في الله. لما قال يا سارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيره، لأن الرجل الظالم ده كان لو إنه عرف إن إبراهيم زوج سارة لقتل إبراهيم ليستأثر بسارة أو بسارة بتشديد الراء. فبقال له إنها أختي وما عنا إلا أنه أخته في الإسلام، ولا أخته في الإسلام فيها مشكلة؟ ما فيش فيها مشكلة. يعني كان حتى إبراهيم في صحيح الإمام البخاري من حديث ابن عباس 2 في ذات الله اللي هم الأولين، والثانية ليست كذلك وهي في ذات الله اللي قولي إنها أختي. سبحان الله، عدها كذبة، عدها إبراهيم كذبة. دي كذبة إبراهيم، دي الحاجة العادية بالنسبة لنا، دي الحاجة التي حلت بين إبراهيم وبين أن ينال منزلة المقام المحمود الذي يحمده الله عز وجل عليه ويحمده الخلائق جميعا عليه، وقال لهم نفسي نفسي نفسي. دي زلة إبراهيم التي عليه الصلاة والسلام على نبينا وجميع الأنبياء التي جعلته يقول نفسي نفسي نفسي، ولكن اذهبوا إلى موسى. فذهب الخليقة إلى موسى، يا موسى أنت كلم الله، أنت كلمك الله، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ اشفع لنا عند ربنا. فيقول موسى ذات الكلمة إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد قتلت نفسا بغير حق، نفسي 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 اذهبوا إلى عيسى. إيه اللي حصل؟ إن موسى عليه الصلاة والسلام لما كان يقتتل رجلان دفع رجلا منهما بيحوش وبيحجز بيبعد واحد عن الثاني، فالنتيجة أنك بيزق واحد عشان يبعد في الشجار بتحصل أشد منها، الزقة دي موتته، الواكزة دي موتته. سبحان الله، ليس مثل هذا الفعل يقتل إنسان إلا أن الرجل مات فيه. سبحان الله، ما قصد موسى وما ثم إن ذلك كان قبل النبوة، إلا أن موسى جعلها عقبة بينه وبين أن يقف أمام الله عز وجل ليطلب من الله فصل القضاء بين العباد لينال هذا المقام المحمود. بعد كده يذهبون إلى عيسى، فيقول عيسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر زلة، ما ذكرش عذر، لكنه قال اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. الله على نبي الله عيسى. اللي خلى عيسى عليه الصلاة والسلام يجعل الشفاعة لمحمد مش إن له زلة تحول بينه وبين أن ينال هذا المقام، لا، إنه يعلم أن محمدا أفضل منه وهو أولى بذلك منه، فجعل الأمر لمحمد عليه الصلاة والسلام. وهذا تجرد وإخلاص عجيب حتى في هذا الموقف، ويا ليتنا نتعلم ذلك في حياتنا، إن الإنسان يقدم الأصلح والأتقن والأفضل، وإن كان الموقع أنا فيه أترك موقعي وأقدم من يبلي بلاء أفضل مني. بس الكلام ده اللي هو مبدأ يا بني أو يا غلام أنت اليوم أفضل مني، قصة غلام الأخدود، الرجل الراهب الذي علم الغلام، علمه التوحيد، قال له يا بني أنت اليوم أفضل مني. قضية مبدأ أنت اليوم أفضل مني محتاجة تجرد عجيب وإخلاص عجيب، نسأل الله عز وجل أن يبلغنا. لكن العادة الناس تنبهر بالتصدر حتى إذا كان هناك الأفضل والأصلح والأتقن. لا لا أنا كده عشان أكون في الصورة مستمر. نعوذ بالله من ذلك. فنبي الله عيسى يقول اذهبوا إلى محمد، ولم يذكر زلة، عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. إيه اللي يحصل بقى؟ فيذهب محمد صلى الله عليه وسلم فيسجد تحت العرش، ويفتح الله عز وجل عليه بمحامد لم يفتح بها من قبل على بشر قط، ويثني على الله عز وجل ثناء عجيبا. فيقول الله عز وجل يا محمد ارفع رأسك سل تعطى وقل يسمع لك واشفع تشفع. فيقول النبي اللهم أمتي أمتي. واخدين بال حضراتكم من سياق الحديث؟ اللهم أمتي أمتي. فيقول الله عز وجل يا محمد أدخل من لا حساب عليه من أمتك من الباب الأيمن من الجنة وهم شركاء الناس في باقي الأبواب. هذا هو الحديث. والحقيقة علق الإمام الطحاوي على هذا الحديث وقال بأن صدر الحديث في الشفاعة العظمى. وهنا لما فتح بالمحامد على النبي وسجد تحت العرش كان الرد أن النبي قال أمتي أمتي. فلماذا حصل ذلك؟ والجواب هنا يتمثل في أمرين. الأمر الأول أن السلف الصالح الذين أوردوا هذا الحديث اختصروه. يبين هذا الاختصار روايات أخرى سأذكرها. طيب الحاجة الثانية لماذا اختصروه؟ لأن كانوا منشغلين بالرد على المعتزلة والخوارج الذين ينفون شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. إن الناس النبي يشفع لناس دخلوا النار إنهم يخرجوا من النار؟ أبدا. ده اللي يدخل النار ده معتقداتهم، اللي يدخل النار خالد مخلد فيها، وطالما خالد مخلد فيها يبقى لا تجوز الشفاعة وردوا الشفاعة. فكان السلف الصالح يعني كلهم والأئمة منشغلين بالرد عليهم، فكانوا يعني يسردون هذه الأحاديث للرد عليهم. وهناك روايات فيها لفظة بقى بعد ما يروح للأنبياء كله وبعدين النبي محمد يشفع فيؤذن له، فيها لفظ إيه في صحيح الإمام مسلم فيؤذن له، وده فيها ذكر الشفاعة العظمى، فيؤذن له يعني الشفاعة العظمى، ثم يكمل بعد كده الحديث. وعندنا حديث أيضا في صحيح الإمام البخاري في ذكر الشفاعة العظمى، ذكر صريح. طبعا أنا بختصر لحضراتكم أبحث كثيرة وأخذ وجذب بين العلماء، لسيما تناول الإمام ابن حجر في شرح البخاري، والإمام النووي في نقله عن القاضي عياض وغيره في شرح إمام مسلم. رواية البخاري دي فاصلة من صحيح من حديث ابن عمر، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق أنصاف الأذنين، فبينهم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد. وفي هذا الحديث اختصار، مفروض آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمد. فيشفع يعني النبي عليه الصلاة والسلام، خذوا بال حضراتكم، فيشفع ليقضى بين الخلق. يبقى ده ايه؟ فصل القضاء. يبقى التصريح في الرواية دي ان لما النبي عليه الصلاة والسلام سجد وفتح المحامد فيشفع ليقضى بين العباد، دي الشفاعة العظمى. قبل الله الشفاعة العظمى وقضى الله عز وجل بين العباد، ويقضي الله عز وجل بين العباد على أساس هذه الشفاعة. ثم ذكر الحديث شفاعة أخرى، فيمشي حتى حلقة الباب، يمشي النبي عليه الصلاة والسلام حتى حلقة الباب اللي هو باب الجنة، فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا يحمده أهل الجمع كلهم. يبقى الحديث ذكر ايه؟ ذكر شفاعتين، شفاعة الشفاعة العظمى والشفاعة لفتح باب الجنة. والحديث ده سمى الشفاعة العظمى والشفاعة لاستفتاح باب الجنة الاثنين المقام المحمود، لأن الاثنين دول يحمد الخلائق جميعا النبي عليه. في الأولى الخلق جميعا برهم وفاجرهم، مؤمنهم وكافرهم، طائعهم وعاصيهم، أما هنا فيحمده الذين يدخلون الجنة. شفتوا حضراتكم؟ خلق جميعا يحمدون النبي، يحمدون النبي، يشكروا النبي عليه الصلاة والسلام، يثنون على رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعجبهم ما كان من رسول الله، ويحمده الله عز وجل قبل كل الخلائق. تخيلوا حبيبي في الله، الناس رحين للنبي عليه الصلاة والسلام، خلاص هو ده الأمل، إنه هو هيشفع عند ربنا ليبدأ الله عز وجل فصل القضاء. رايح للنبي، اللي أذوا النبي وقتلوه وحاولوا قتله، واللي جرحوا النبي ووضعوا على النبي عليه الصلاة والسلام سلى الجزور، رايح للنبي عليه الصلاة والسلام الذين سبوه وآذوه، رايح للنبي عليه الصلاة والسلام الذين رسموا رسوما تسيء إليه وسخروا منه ولعنوه صلى الله عليه وسلم. كل أولئك النبي عليه الصلاة والسلام ما قالش آسف، طول ما فيكم اللي حربوني وقتلوني وحاولوا قتلي وأذوني وجرحوني وشتموني وسبوني ورسموا رسوم، مش هشفع طول ما فيكم دول، أنا هشفع بس لكله ما عدا دول. لا، يشفع النبي عليه الصلاة والسلام لجميع الخلق، فساعتها اللي رسموا رسوم تسيء إلى رسول الله ينكسفوا من نفسهم، اللي شتموا النبي ينكسفوا من نفسهم، اللي آذوا النبي وجرحوا النبي عليه الصلاة والسلام، والذين حاولوا قتل رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يملك هؤلاء جميعا الذين ذموا النبي وسبوه وآذوه إلا أن يمدحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحمده الله عز وجل على ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صافي القلب، صافي السريرة، نسي كل حاجة صعبان عليه حتى أعداؤه، سبحان الله. فيشفع لفصل القضاء لينال الخلق جميعا بركة النبي عليه الصلاة والسلام، وإن لم يكونوا من أمة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن بقى فصل القضاء بعد كده إما جنة وإما نار، كل إنسان حسب عمله. إنها مسألة فصل القضاء دي منة عظيمة جدا جدا يعترف الخلق جميعا للنبي عليه الصلاة والسلام به، وهو هذا هو معنى كلمة المقام، المقام المحمود، هذه الشفاعة العظمى. شفيع الخلائق، شفيع الخلائق خير الأنام، عليك الصلاة عليك السلام، يجيبك ربك لما ترتجي، فأنت المشفع يوم القيام، فكل نبي بهذه الرحاب لديه دعاء له مستجاب، وأنت الحبيب نبي الكتاب، حفظت الدعاء لهذا المقام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن لكل نبي دعوة مستجابة، صحيح الإمام مسلم، فتعجل كل نبي دعوته وادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. يبقى ده حفظت الدعاء لهذا المقام، وحوضك طهر به سلسبيل لكل التقاة بماء عليل، ولا للطغاة بهذا السبيل فهاك السبيل عليهم حرام، تناجي العلي الرؤوف الودود، الشفاعة العظمى، تناجي العلي الرؤوف الودود، وتدعو وترجو بطول السجود لربك حتى يقيم الحدود بين الخلائق يوم الزحام، فيقبل ربي منك الرجاء ويبدأ يوم الحساب القضاء، فإما نعيم بنور الرضاء وإما شقاء بنار الظلام. أجل أحبتي في الله، الشفاعة العظمى، ومن الحاجات الخاصة بالنبي التي لا يشركه غيره فيها أهل الجنة. خلاص راحوا عند الجنة، بل أزلفت لهم الجنة كما في الحديث المتفق عليه، أزلفت يعني قربت، بس مقفولة الجنة مغلقة، فيذهب أهل الجنة، وفي الصحيح من حديث أبي هريرة وحذيفة أيضا، يذهب أهل الجنة إلى آدم، يا أبانا آدم استفتح لنا باب الجنة أو استفتح لنا الجنة، فيقول، يقول آدم لست بصاحب ذاك، أنا مش أنا اللي أعمل كده، لست بصاحب ذاك، ولكن اذهبوا إلى إبراهيم، في يعني في الشفاعة العظمى قال نوح، ونوح قال إبراهيم. في هنا الشفاعة لاستفتاح باب الجنة قال اذهبوا إلى إبراهيم، اذهبوا إلى ابن إبراهيم خليل الله. فيذهبون إلى إبراهيم ويقولون له يا إبراهيم يا خليل الرحمن استفتح لنا الجنة، فيقول لست بصاحب ذلك، ولكن اذهبوا إلى موسى، فيقول موسى لست بصاحب ذلك، ثم يقول اذهبوا إلى عيسى فيقول لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى محمد فيذهبون إلى محمد فيؤذن له، فيؤذن للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. وفي صحيح الإمام مسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام آتي باب الجنة فأستفتح، فيقول الخازن من أنت؟ فأقول محمد، فيقول لك أمرت لا أفتح لأحد قبلك صلى الله عليه وسلم. فيكون النبي عليه الصلاة والسلام أول من يدخل الجنة ويتبعه باقي الأنبياء، وتكون أمة النبي هي أول أمة تدخل الجنة بسبب إكرام النبي عليه الصلاة والسلام لنا. فضلنا الله عز وجل، وميزنا الله عز وجل، وكرمنا الله عز وجل. يبقى الشفاعة الخاصة الثانية الشفاعة لاستفتاح باب الجنة، ومن ذلك أيضا الشفاعة للتعجيل بدخول من لا حساب عليهم إنهم يدخلوا الجنة. وذلك في حديث الشفاعة التي ذكرته منذ قليل لما قال له ارفع رأسك وقل يسمع لك واشفع تشفع، فيقول اللهم أمتي أمتي، فيقول يا محمد اذهب فأدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من الجنة، وهم شركاء الناس في باقي الأبواب. وهذه الشفاعة الثالثة الخاصة برسول الله، إن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يشفع لمن لا حساب عليه أن يدخل سريعا، أن يعجل دخوله. الشفاعة الخاصة الأخيرة برسول الله عليه الصلاة والسلام، إحنا عندنا ما فيش حاجة اسمها شفاعة لكافر أبدا، أن يشفع لكافر لا. لماذا؟ لأن شرط الشفاعة أن يكون مرضيا عن المشفوع له، والكافر غير مرضى عنه، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام البخاري أنه يرى أباه آزر في ساحة القيامة عليه غبره وترهقه قترة، فيقول ما لك يا أبتي ألم أقل لك أطعني في الدنيا، فيقول اليوم أطيعك يا إبراهيم. فيذهب إبراهيم ليشفع له، فيقول الله عز وجل لإبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين. وده أبو نبي الله إبراهيم. وابن نوح لا تقبل شفاعة نوح في ابنه، يعني سبحان الله. يبقى الشفاعة في الكافر غير مقبولة إلا في فرد واحد فقط، وهو أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه خاصة. يعني ممنوع الشفاعة الكافر إلا النبي في شأن عمه أبي طالب. والنبي عليه الصلاة والسلام له أربعة أعمام أدركهم، اثنان أسلموا أسلم واثنان لم يسلم. اللذان أسلم العباس وحمزة، وحمزة أسبق وأفضل من العباس، أسد الله وأسد رسوله رضي الله عنهما. أما اللذان لم يسلم فاثنان، أبو لهب، وهذا والذي ناصب النبي العداء وآذى النبي عليه الصلاة والسلام ونزل في شأنه سورة تبت يدا أبي لهب وتب، وفيها يعني أنه داخل النار خلاص ده هالك. والآخر عمه أبو طالب. أبو طالب وكان من حكمة الله عز وجل أنه هو على الكفر كان له جاه عند قريش، فكان يعني يسمعون كلامه ويحترمون كلمته، لكنه لو أسلم لا اتخذوه عدوا كما اتخذوا النبي عليه الصلاة والسلام. وفي سياق الموت عرض النبي الإسلام على أبي طالب، فأبى أبو طالب وقال بل على ملة عبد المطلب، ومات ولم يسلم. وهذه كلها حديث ثابتة صحيحة. طيب النبي شفع لأبي طالب، أجل يشفع لأبي طالب. النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم سأله عمه العباس قال له ماذا نفعت عمك أبا طالب الذي كان يحوطك ويذب عنك؟ فيقول هو في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. في صحيح الإمام مسلم حديث رقم 209 في ضحضاح من نار. إيه الضحضاح؟ الضحضاح هو طبقة مية على الأرض رقيقة جدا يمشي فيها الإنسان يدوب تغطي الكعبين، رجله متغطية في المية دي، ده اسمه الضحضاح. فده ضحضاح في النار لعمه أبي طالب. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث ابن عباس أهون أهل النار عذابا أبو طالب، وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه. طب ده ليه؟ كل ده تخفيف في العذاب، يعني ربنا عز وجل قبل شفاعة النبي ليس قبولا أن يخرج من النار، وإلا ذلك لا تعارض مع النصوص، إنما كانت الشفاعة قبلت إنما كانت في صورة تخفيف عن أبي طالب، لأنه كان يرعى النبي عليه الصلاة والسلام ويقوم بجواره. وإحنا طبعا أنا أريد ألا يحملنا الغلو إن إحنا يعني نأتي بضد ما قال رسول الله. الذي قال هو في ضحضاح هو النبي عليه الصلاة والسلام، ولسنا أرفق وأشفق به من رسول الله عليه الصلاة والسلام. والذي قال بأنه يلبس نعلين من نار، والحديث في صحيح مسلم والآخر في صحيح مسلم، هو النبي عليه الصلاة والسلام. فده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. مش نيجي زي واحد يقول ما ينفعش اللي بيقرأ سورة تبت يد أبي لهب وتب بيقرأها كتير بيأذي النبي عليه الصلاة والسلام لأنها نازلة في شأن عمه، بيأذي النبي؟ هو ربنا عز أنت بتتكلم في إيه؟ ده شرع، ده قرآن، ده كلام ربنا. هو ربنا هينزل سورة يؤذى بها رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ده ليعلم الناس جميعا أن كل إنسان بعمله، ليعلم الناس جميعا أن دين الإسلام ليس فيه محاباة وإن كان عم النبي عليه الصلاة والسلام. فدي مسألة. طب والذي يستكثر ذلك، طب ما أبو إبراهيم وكذلك ابن سيدنا نوح عليهم وعلى نبينا جميعا الصلاة والسلام. فدي الشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام الخاصة أربعة: الشفاعة العظمى، الشفاعة في دخول الناس الجنة، الشفاعة في التعجيل بدخول من لا حساب عليهم الجنة، الشفاعة الأخيرة الشفاعة في شأن عمه أبي طالب. دي اسمها الشفاعات الإيه؟ الشفاعات الخاصة برسول الله عليه الصلاة والسلام. طيب، في شفاعة تانية خاصة بالرسل، وهذه الشفاعة هي الشفاعة على الصراط، ليست إلا للرسل، على الصراط. يا سلام على الرسل، رحمة رحمة ورقة كلهم، وعلى رأسهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام لأنه أفضلهم. رحمة ورقة، كل الأنبياء بعثوا رحمة للعالمين حقا، والناس بتجوز الصراط. الناس منهم من يجوز كالبرق، ومنهم من يجوز كأجاويد الخيل، ومنهم من يجوز منهم ما هو أبطأ من ذلك، ومنهم من استحق النار. أول ما يجعل الصراط تأخذه النار. خدتوا بال حضراتكم؟ الأنبياء وظيفتهم في المحك الحرج ده يقفوا يدعوا بالسلامة لهؤلاء الذين استحقوا النار ألا يقعوا في النار، فيسلم الله عز وجل من شاء بدعوة الرسل في هذا المقام. سبحان الله، يقول نبينا، حديث متفق عليه: ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل، وكلام الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. مفيش حد يتكلم إلا الرسل، والرسل يقولون اللهم سلم سلم. وأيضا في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ونبيكم قائم على الصراط يقول يا رب سلم سلم. يبقى الناس بتجوز الصراط، منهم من استحق النار، النبي عليه الصلاة والسلام يدعو لهم بالسلامة، فيسلم الله عز وجل أناسا استحقوا النار ويجوز الصراط بفضل عز وجل ثم بشفاعة هؤلاء الرسل على الصراط. يبقى الشفاعة على الصراط خاصة بالرسل. طيب، قسم آخر، قسم ثالث من الشفاعة، هي الشفاعة العامة التي للنبي وللرسل وللملائكة والمؤمنين. سبحان الله، هو في شفاعة للملائكة؟ أجل، ثبت في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي سعيد الخدري، وفيه: فيقول الله تعالى شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. هذا في إثبات شفاعة للمؤمنين وشفاعة للملائكة. طيب المؤمنون ثبت أيضا في صحيح الإمام البخاري في كتاب التوحيد كذلك آخر كتاب الجامع الصحيح البخاري في كتاب التوحيد باب وجوه يومئذ ناظرة، وفيه أيضا أن المؤمنون لما يعني الذين نجوا أنجاهم الله عز وجل ويرون إخوانهم في النار يقولون يا ربنا إخواننا الذين كانوا يصلون معنا وكانوا يعملون معنا، يبقى أخي من إخواتك كان بيصلي معك في المسجد، كان بيتلو معك القرآن، كان بيعتكف معك، كان بيعمل عمرات معك، كان في الأعمال الصالحة معك، في كل عمل صالح معك، فيصعب عليك أنت ربنا نجاك وهو في النار. يقولون يا ربنا إخواننا الذين كانوا يعملون معنا كانوا يصلون معنا وكانوا يعملون معنا، فيقول الله عز وجل اخرجوا، يقول الله عز وجل اذهبوا فأخرجوا من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان، خدوا بالكم، ويحرم الله صورهم على النار، يعني يروحوا يجيبوهم من غير ما النار تحرقهم، سبحان الله، لأنهم من أهل الجنة نجاهم الله عز وجل، ويحرم الله عز وجل صورهم على النار، ولكن لازال هناك إخوان لهم مؤمنين هم أقل من ذلك ثم يعودون إلى الله عز وجل، فيقول الله اذهبوا فأخرجوا من كان في قلبه ممن عرفتم يعني من المؤمنين من كان في قلبه مثقال نصف دينار من إيمان، فيذهبون فيخرجون ثم يعودوا، فيقول الله عز وجل لهم اذهبوا فأخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان فيخرجون ثم يعودوا إلى الله عز وجل. فدي شفاعة المؤمنين وشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، كما قلت لحضراتكم يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام مسلم، وشوفوا بقى حرص النبي وحب النبي لينا عليه الصلاة والسلام وأنه آثرنا على نفسه، إن لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته، يعني ربنا عز وجل كده أوحى للرسل أطلب طلب، طلبك ده يتحقق لك حالا، كل الأنبياء تعجلوا إلا النبي عليه الصلاة والسلام، فتعجل كل نبي دعوته إلا أنا ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. يبقى دي شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. وقال أيضا، قال أيضا لما سأل النبي، سأل النبي عليه الصلاة والسلام أبو هريرة، حديث صحيح البخاري، أبو هريرة بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة يا رسول الله. اسمعوا حبيبي في الله، من أسعد الناس، يعني الناس هيكون في ناس يسعدوا في أسعد الناس، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة يا رسول الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني أحد أول منك عن هذا الحديث لما رأيت من حرصك على الحديث. يعني كأنه يقول له ما شاء الله عليك يا أبو هريرة، يعني ده أنت، أنا فعلا السؤال ده ما يخرجش إلا منك أنت، السؤال ده ما يخرجش إلا منك أنت، لأن ما عهدتك إلا حريصا على الحديث والعلم. تزكية من النبي لأبي هريرة، وأبو هريرة هو أكثر الصحابة رواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أنا أقول هذا الكلام الذين يخوضون في الصحابة ويتكلمون في الصحابة، يقول له لقد ظننت ألا يسألني أحد أول منك عن هذا الحديث لما رأيت من حرصك على العلم. وإحنا عندنا دلوقتي حبيبي في الله، هم يجوا مثلا الناس الطاعنين دول في الصحابة عشان يتهدم المصدر اللي يجيب لنا العلم، فلما نقول لهم الصحابة، الصحابة لا، ده في البخاري كذا وكذا وكذا، يطعنوا في البخاري ويطعنوا في السنة، يطعنوا في الكتب التي دونت السنة، ويطلع علينا الناس القرآنيون عشان يهدموا كل حاجة، يتهدم الدين. القرآنيون ده دي طريقة ومذهب واتجاه لهدم الإسلام، لأن خلاص عايزين نفقد، يفقدون الثقة في السنة، في الصحابة، في كل حاجة، ده تخطيط قرآنيون. هذا سلم مش بس لترك، ده لترك القرآن. فهذه مسألة خطيرة جدا، فنحن نريد أن نحافظ على ثوابتنا، نريد أن نتعلم عقيدتنا، لأن العقيدة التي أقولها وأبثها لحضراتكم عبر قناتكم الحبيبة الجميلة قناة نسائم الرحمة، هذه العقيدة هناك من أنكرها وهناك من ينافح عن ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونحن في زمان هناك حرب ضروس على العقيدة، ينبغي علينا أن نتعلم عقيدة الإسلام وتتأصل في قلوب شباب الأمة ورجال الأمة ونساء الأمة وجميع المسلمين، لئلا تنفذ السهام المسممة إلى قلوبنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإن الحرب التي نعيشها في هذه الأونة إنما هي حرب على الثوابت، حرب من خلال سلاح الشبهات، ولا يثبت أمامها إلا من تسلح بالعلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين وزدنا علما. إذن حبيبي في الله، هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام بيقول له: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني أحد أول منك عن هذا الحديث لما رأيت من حرصك على العلم. لذلك أحبتي، الذين يطعنون في صحابة رسول الله ويطعنون في سنة رسول الله ويطعنون في كتب السنة ويطعنون في ثوابتنا وعقيدتنا، أنا أقول هذا الكلام للأمة جميعا، وأدعو المسلمين جميعا في أقطار الأرض ومشارق الأرض ومغاربها أن تلتف الأمة حول علمائها، وأن ألا يأخذوا هذا العلم إلا من العلماء الثقات الأثبات الأهل التقى والصلاح والدين، الذين يخافون الله عز وجل، الذين يعملون لهذا الدين بصدق وإخلاص وتجرد، وهم كثر. ويخرج عليكم كثرة كثيرة من خلال هذه القناة وغيرها من القنوات الراشدة، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له الكلام ده، ثم أجاب أبو هريرة قال: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة هو من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. إنك تعيش على التوحيد وتموت على التوحيد، دي نهاية حياتك، تلقى الله عز وجل وأنت موحد. نسأل الله عز وجل ألا يقبضنا إلا وهو راض عنا على التوحيد الخالص. يبقى دي شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب تعالوا نشوف بقى من خلال الدليل على الشفاعة العامة، الشفاعة دي فيها النبي عليه الصلاة والسلام، فيها الملائكة، فيها المؤمنون، ايه بقى الشفاعات دي؟ من هذه الشفاعات العامة اللي فيها النبي وغيره، الشفاعة في من استحق النار ألا يدخلها، كقول يا رب سلم سلم زي ما قلت لحضراتكم، وبرضو حديث ما من مسلم يموت فيصلي عليه 40 إلا شفعهم الله عز وجل فيه، 40 لا يشركون بالله شيئا، اللي صلوا الجنازة يشفعهم الله عز وجل، يعني ما يدخلش النار. طيب أيضا ثانيا من الشفاعات العامة، الشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها، وهذه التي أنكرها المعتزلة وأنكرها الخوارج، وأنكروها بناء على المعتقد الفاسد أن أصحاب الكبيرة يخلدون في النار، ومن يخلد في النار لا تصح فيه الشفاعة، ولكن هذه ثابتة، أحاديث كثيرة منها ما ذكرت لحضراتكم من شفاعة المؤمنين، انطلق فأخرج، اذهبوا فأخرجوا من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان. وفي تكملة حديث الشفاعة بعد ذكر المقام المحمود، والحديث طبعا في الصحيحين وفي مسند أحمد وغيرهم، يعني الصحيحين ومسند أحمد، إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا أمتي أمتي، يقول: يا محمد انطلق فأخرج من أمتك من كان في قلبه مثقال حبة برة أو شعيرة من إيمان. فينطلق النبي ثم يعود يقول له: انطلق مرة تانية، فأخرج من أمتك من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. فينطلق ثم يعود: انطلق فأخرج من أمتك من كان في قلبه أدنى من مثقال حبة خردل من إيمان. فينطلق ثم يعود. أنا بتكلم حديث باختصار. يرجع في المرة الرابعة يقول له: يا رب في من لي في من قال لا إله إلا الله. طب الناس بس اللي نطقوا كلمة التوحيد، لي في من قال لا إله إلا الله، ناس بقى لم يعملوا خيرا قط إلا هذه الكلمة. فيقول الله عز وجل لمحمد: يا محمد أما هذه فليست لك، ولكن وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله، رحمات الله عز وجل. لكن أنا أريد لألا يتكل الناس، ده إمتى؟ بعد كم سنة؟ بعد كم 100 سنة؟ ده أقل أهل النار في يعذب في النار 70 سنة، أقل مدة في النار 70 سنة. نسأل الله عز وجل السلام والعافية. يبقى الشفاعة في من دخل النار أن يخرج. أيضا من الشفاعات العامة الشفاعة في أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم لهم أهل الأعراف فيدخلون الجنة. ومن هذه الشفاعات أيضا العامة التي يعني تتعلق بالنبي وغيره الشفاعة في رفع درجات المؤمنين في الجنة. ناس يرتفعوا، يعني مثلا حضرتك دخلت الجنة، اللهم اجمعنا مع النبي في الجنة، فتحصل شفاعات ترقيك في الجنة. من ذلك قول النبي لأبي سلمة، اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين. وأيضا ما من مسلم يموت فيشهد الصلاة عليه 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، هذا أيضا للترقي في درج الجنة. وقول الله عز وجل والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، يبقى ذريتهم دونهم يلحق الله عز وجل ذريتهم بهم وإن كانوا دونهم في المنزلة في الجنة، لأن الله عز وجل يريد أن يسعد الأباء والأمهات فيرفع أبنائهم معهم في الجنة. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. لذلك كان أحد السلف الصالح هو سعيد بن المسيب كان يقول أنا حينما أصلي فأذكر ولدي فأزيد في صلاتي، لماذا؟ لكي يكون معي في الجنة، يعني يحمل الرحمة بولده أن يرتقي في الجنة من خلال عمل أبيه. أيضا من ذلك الشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب، ابتداء أصل حديث حكاشة بن محصن لما النبي عليه الصلاة والسلام اتكلم في الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، فقال عكاشة بن محصن ادعو الله أن أكون منهم رسول الله، فقال أنت منهم. أجل أحبتي في الله، هذه الشفاعة. طيب بعد كده خالص في ناس يدخلوا الجنة برحمة ربنا من غير شفاعة، لقولي زي ما قلت لحضراتكم ولكن وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله، وحديث شفعة الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض الله قبضة يخرج بها أناسا من النار قد صاروا حمما، يدخلهم الجنة برحمة ربنا عز وجل. يبقى بعد الشفاعات كلها في ناس ما يقبلش فيها شفاعة وليس لها إلا الله، إلا رحمة الله عز وجل. فنسأل الله عز وجل أن يرحمنا وإياكم وأن يتجاوز عنا وعنكم. اللهم شفع فينا حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تملأ قلوبنا بالتجرد والإخلاص، وأن تجعل عملنا أبلغ من قولنا، وسريرتنا خيرا من علانيتنا، ولا تقبضنا إلا وأنت راض عنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.